نتحدث الآن عن الأشكال الأدبية، حيث سبقت الإشارة إلى أن الأشكال الأدبية أو الأنواع أو الأجناس أو الفنون الأدبية تنشطر بنحو عام إلى نمطين. النمط الأول وهو الأدب أو الفنون الشرعية متجسدة في النص القرآني الكريم وفي أدبيات المعصومين عليهم السلام كالخطبة والخاطرة والحديث والوصية وإلى آخره، وكذلك في نصوص كالدعاء والزيارة ونحوهما. وأما النمط الثاني من الأشكال الأدبية أو الأنواع الأدبية فهو الأدب العرفي أو الأدب غير الشرعي متمثلا في فنون متنوعة كالشعر والقصة والمسرحية وسائر الأنماط الأدبية الأخرى التي سنحدثكم عنها إن شاء الله. وقد سبق أن قلنا أننا سوف نتحدث عن الأشكال الأدبية، ونبدأ ذلك بالحديث عن الفنون الشرعية أولا، ثم نتبع ذلك بالحديث عن الفنون غير الشرعية. وقلنا أن الهدف من الحديث عن الأدب الشرعي هو أولا أن تلم بالمبادئ البلاغية التي تتوفر في النصوص الشرعية، وثانيا أن تفيد منها في الأعمال الأدبية التي تتوفرون عليها. هذا من جانب. ومن جانب آخر، بما أننا نتحدث عن العناصر البلاغية، حينئذ فإن العناصر التي حدثناكم عنها وهي العنصر الفكري، العنصر الموضوعي، العنصر المعنوي، العنصر الصوري، العنصر اللفظي، العنصر الإيقاعي، العنصر البنائي، هذه العناصر التي حدثناكم عنها لا بد وأن تنتظم في شكل معين من الصياغة الأدبية، أو بالأحرى في شكل خارجي ينتظمها هو ما أطلقنا عليه اسم الجنس أو النوع أو الفن الأدبي كالقصة والمسرحية وإلى آخره. وبالنسبة إلى الأدب الشرعي كما قلنا فإن السورة القرآنية الكريمة وسائر الأنماط الشرعية التي توفر المعصومون عليهم السلام عليها تجسد أنماطا أو أنواعا أو أجناسا أو أشكالا أو فنونا أدبية. من هنا ونحن نتحدث الآن عن أول الأشكال الشرعية متمثلا في السورة القرآنية الكريمة، حينئذ لا مناص لنا من أن نمارس عملية تطبيق أو عملية إجراء لهذه العناصر متمثلة في نص خاص هو السورة القرآنية. وأما النماذج التي قدمناها لكم في محاضراتنا السابقة فكانت في الواقع نماذج تجسد لعنصر من العناصر التي كنا نحدثكم عنها من أجل التوضيح. أما الآن فإن السورة الكريمة بما أنها هيكل خاص كعمارة خاصة لها أبنيتها وهندستها الخاصة، حينئذ ينبغي أن نحدثكم عن هذا الهيكل من خلال انتظام العناصر المتقدمة فيه، وهذا ما نبدأ به الآن. فنقول لقد حدثناكم عن هيكل أو الشكل الخارجي للسورة القرآنية الكريمة من حيث الآيات التي تنتظمها والفواصل وإلى آخره، حيث حدثناكم عن ذلك بشكل مجمل. وأما الآن فنحدثكم عن ذلك من خلال انتظام السورة عبر العناصر البلاغية التي تقدم الحديث عنها. وسوف نستشهد بكثير من النماذج التي سبق أن استشهدنا بها عبر محاضراتنا السابقة التي حاولنا فيها أن نستشهد بكل ظاهرة بلاغية مطروحة. لنقف الآن على سبيل المثال مع أول العناصر التي تنتظم البلاغة، ألا وهو العنصر، ونقف أيضا مع أحد السور القصيرة التي سبق الاستشهاد بها، ألا وهي سورة الفيل، لنلاحظ كيفية انتظام العنصر الفكري فيها، وهذا ما يتمثل كما قلنا في حينه أن هذه السورة تحمل فكرة ملخصها أن الله سبحانه وتعالى يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يسيء إلى البيت الحرام. هذه الفكرة كما قلنا هي التي تغلف هذه السورة الكريمة، وقد قلنا في حينه أن الفكرة التي ينتخبها الكاتب الإسلامي ينبغي أن تتسم بأهمية كبيرة وتصب في ميدان العمل العبادي. طبيعيا أن نص القرآن الكريم هو نص عبادي صرف، حينئذ فإن الحديث عن التقويم الفكري للنص لا يحمل مصورا، ولكن يحمل مصورا آخر، هو أن نلفت النظر إلى أهمية هذه الفكرة. فالفكرة تتسم بخطورة كبيرة، وهي أن الإنسان حتى لو كان ضعيفا ما دام مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، حينئذ فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمده بالعون دون أدنى شك. والفكرة التي تقول أن البيت الحرام يحميه الله سبحانه وتعالى يمكننا أن نحللها في ضوء الحادثة التي جرت في ذلك الزمن، وهي حادثة الفيل وما يترتب على تلك الحادثة من نتائج. فكما تعلمون جميعا أن البيت الحرام في ذلك الحين لم يكن أهله ممن يتمكنون من السيطرة على حدود ذلك البلد، بقدر ما كان الحنيفيون وهم أفراد قلائل هم الذين ينتشرون في البقعة المشار إليها دون أن يملكوا حولا ولا قوة في هذا الميدان. من هنا فإن الله سبحانه وتعالى حينما يحمي بيته، فهذا يعني أن الشخصية الإسلامية، وهذا ما ينبغي أن نستنتجه استنتاجا بطبيعة الحال، أن الشخصية الإسلامية ينبغي أن تتوكل على الله وتعتقد بشكل جازم أنه تعالى بيده الكون، وأنه لا يستطيع لا تستطيع أي قوة من القوى الأرضية أن تحقق هدفها إلا بإذنه تعالى. المهم الفكرة التي تنطوي عليها هذه السورة الكريمة هي أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده، يدافع عن الحق، يدافع عن كل ما له قيمة عبادية، وفي مقدمة ذلك البيت الحرام بصفته مكانا مقدسا. طبيعيا ان هذه الفكرة كما قلنا تجسد الموضوع الاول من العناصر البلاغية، ويلي ذلك العنصر الثاني الا وهو الموضوع او العنصر الموضوعي، حيث قلنا في حين ان الفكرة المطروحة ايا كان نمطها لابد هو ان تتجسد في موضوع يحقق تلك الفكرة ويستوعبها، وهذا بالنسبة إلى سورة الفيل التي نحن بصددها يمكننا أن نلهمها بنحو واضح، وذلك يتمثل في حادثة فيل. طبيعيا بما أن النصرة التي أمد الله بها تعالى بيته الحرام، بما أن هذه النصرة من حيث الواقع العملي الذي ينتظم تلكم البيئة عصائد لا تساعد البيئة ذاتها على ممارسة عمل يصد هجوم أصحاب الفيل، حينئذ فإن الحادثة التي تجسد الموضوع لابد وأن تصبح حادثة غير عادية، أي حادثة تتسم بالإعجاز دون أدنى شك، لأن الظروف الموضوعية لا تسمح بالدفاع عن بيت الله الحرام نظرا للأسباب التي ذكرناها. حينئذ فإن الموضوع الذي يجسد الفكرة لا بد وأن يكون متجانسا تماما مع طبيعة الفكرة التي يستهدف تجسيدها. من هنا جاء الموضوع إعجازيا يلفت الانتباه، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أرسل طيرا أبابيل ترمي العدو بحجارة من ستيل حتى جعله كعصف مأكول. إذن جاء الموضوع المجسد للفكرة متجانسا تماما مع طبيعة الموقف، ولذلك قلنا في حينه أن الكاتب الإسلامي حينما ينتخب فكرة ما من الأفكار عليه أن ينتخب بالآن ذاته موضوعا يتجانس مع تلك الفكرة، أي أن يكون الموضوع أيضا مصطفا ومنتخبا بشكل دقيق بالنحو الذي أوضحناه الآن من خلال التجانس بين الفكرة المطروحة في النص وبين الموضوع المجسد لها، ألا وهو موضوع النصر العسكري متمثلا في طير أبابيل إلى آخره. إذن لاحظتم بوضوح كيف أن العنصر الأول من العناصر البلاغية قد اقتحم هذه السورة الكريمة، وكيف أن الموضوع المجسد لها وهو العنصر الثاني من عناصر البلاغة قد تجسد فيها أيضا. طبعا قد يثار هنا سؤال ويقال في هذا الميدان، هل أن الفكرة المطروحة في النص بغض النظر عن نمط هذا النص أو ذاك، هل أن الفكرة دائما ينبغي أن نجسدها في موضوع؟ هنا سنجيب بالصلب دون أدنى شك. والسبب في ذلك أن بعض الأفكار هي أفكار معنوية لا تحتاج إلى تجسيد موضوعي لها، كما لو قلنا مثلا تبعا للإمام المعصوم عليه السلام الصبر فضيلة، حينئذ فإن هذه المقولة وهي الصبر فضيلة أو الحلم عشيرة ونحو ذلك، حينئذ لا ضرورة لأن نجسد هذه الفكرة في موضوع حسي أو مادي بقدر ما يكتفى من ذلك بالإشارة إلى العنصر الفكري فحسب. إذن العنصر الموضوعي لا يشكل بالضرورة دواما، لا يشكل ضرورة تفرض نفسها على النص بقدر ما يمكن أن يستغنى عنها، ولكن في الغالب كما نلاحظ في هذه السور وسور أخرى أن الموضوع المجسد للفكرة يفرض وجوده في غالبية النصوص ويهبها حيوية دون أدنى شك. وهذا لا يعني أن النصوص التي تتضمن أفكارا صفة أنها لا تنطوي على حيوية، لأن الأمر يرتبط في الواقع بطبيعة الصياغة الفنية التي يتوفر عليها الكاتب بحيث يستطيع أن يجعل الظاهرة المطروحة ذات حيوية أو غير حيوية. على أي حال نعود إلى موضوعنا الأول فنقول السورة الكريمة التي استشهدنا بها وهي سورة الفيل قد تجسد فيها العنصر الأول من العناصر البلاغية ألا وهو العنصر الفكري، كما تجسد فيها العنصر الثاني وهو العنصر الموضوعي بالشكل الذي أوضحناه وقلنا أن الفكرة هي أن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته الحرام، والموضوع هو أن الله تعالى حمى بيته بالفعل من خلال حادثة إعجازية تتناسب مع طبيعة البيئة أو الظروف التي تحيط ببيئة البيت الحرام. بعد ذلك نواجه العنصر البلاغي الثالث ألا وهو العنصر المعنوي، وفي حينه أوضحنا لكم ما يقصد بالعنصر المعنوي وقلنا أن الفكرة المجسدة في موضوع لا بد وأن يرسم لها معلم يتحقق فيه، أو بالأحرى لا بد وأن تتجسد في أسلوب خاص لنقل المعاني أو لنقل الأفكار التي نريد أن نوصلها إلى الآخرين. وطريقة نقل هذه الأفكار تتطلب أن نكون دقيقين في وضع كل كلمة في مكانها المناسب، وذلك من خلال مثلا تقديم الشيء أو تأخيره، ومن خلال حذفه أو ذكره، ومن خلال إجماله أو تفصيله إلى آخر ذلك. وحين نتجه إلى السورة الكريمة التي نحن بصددها نجد أن هذا النص القرآني الكريم قد بدأ أولا بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حيث قدم لنا ظاهرة وأخر ظاهرة أخرى. الظاهرة التي قدمها هي أنه قدم لنا النتيجة قبل السبب، وفي حينه قلنا أن التقديم في النص الأدبي يعني أن صاحب النص يستهدف أن يشدد في أهمية جانب من الجوانب، ولذلك يقدمه حتى يلفت النظر إلى أهميته. وبالنسبة إلى الموضوع الذي نحن بصدده، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقف بالمرصاد لكل من تسول نفسه أن يسيء إلى البيت الحرام، هذه الفكرة قد جسدها النص من خلال تقديمها إلى القارئ، وذلك بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فنحن عندما نقرأ السورة ولم تكن لنا خلفية عن البيئة المحاطة بهذه السورة الكريمة، حينئذ سنقف منبهرين أو مندهشين ونقول: ما المقصود بأصحاب الفيل؟ وما الذي فعله الله سبحانه وتعالى بهم؟ أي أننا نجهل من هم أصحاب الفيل، ولكن من خلال تقديم الله سبحانه وتعالى لهذه الظاهرة جعلنا نتداعى ذهنيا ونتساءل عن الأهمية التي تنطوي عليها هذه المقدمة، أي ألا وهي التقديم لما من حقه التأخير، لأن عملية النصر هي عملية نهائية وتسبقها الحادثة العسكرية ذات، أي تسبقها حادثة إرسال طير أبابيل، بينما نجد أن النص القرآني الكريم حدثنا عن إرسال طير أبابيل بعد أن حدثنا عن النتيجة التي تمت من خلال إرسال طير أبابيل. إذن من خلال العنصر المعنوي الذي يتضمن في أحد أشكاله قضية التقديم والتأخير بالشكل الذي أوضحناه لكم في حينه، هذه الظاهرة البلاغية قد جسدها النص الأدبي المشار إليه من خلال استهلاله للسورة القرآنية الكريمة بتقديمه للنتيجة التي يستهدف أن يركز أو يشدد فيها ويلفت نظرنا إليها، ألا وهي حمايته تعالى للبيت الحرام. ولذلك رسم لنا هزيمة أعداء الله أولا، ثم رسم لنا الحادثة العسكرية، حيث قال بعد أن قال سبحانه وتعالى: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حينئذ أشار إلى أنه تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل إلى آخره، حيث تعرض لنا معالم المعركة بالنحو الذي لاحظتموه. وهذا بالنسبة إلى العنصر الثالث من عناصر البلاغة، ألا وهو العنصر المعنوي. بطبيعة الحال ثمة ظواهر أخرى يمكننا أن نحدثكم عنها من حيث العنصر المعنوي، ولكننا في الواقع فقط نستهدف أن نشير إلى كيفية التجسيد البلاغي لمفهوماتها في النص القرآني الكريم، حيث يكون الاستشهاد ولو بإحدى الظواهر كاف لتحقيق ما نستهدف توصيله إليكم. ونتجه إلى العنصر الرابع وهو العنصر الصوري، حيث قلنا في حينه أن العنصر الصوري يتمثل في التعبير عن الحقائق من خلال لغة غير مباشرة، أي من خلال لغة مجازية تعتمد عنصر التخيل، حيث قلنا في حينه أن عنصر التخيل يسهم بشكل فعال في تعميق وتقريب الحقائق التي يستهدف صاحب النص توصيلها إلينا. وقد استشهدنا بنماذج كثيرة في هذا الصدد، ولعل تذكيركم الآن بنموذج بسيط وهو سبق أن استشهدنا به أيضا، يتمثل في الآية الكريمة أو في العبارة القرآنية الكريمة التي تشبه الكفار بالأنعام، حيث تجدون أن الكفار بصفتهم لا يمتلكون عقلا واعيا، إنما يشبههم الله تعالى بالأنعام بصفة أن مجرد الإشارة إلى أن الكافر لا عقل له قد لا يحقق لدى القارئ إقناعا بكيفية انعدام عقله. ولكننا لو قارنا بين الكافر وبين الأنعام، حينئذ فإن القارئ وهو يعرف حقيقة الأنعام حينئذ سيتعمق في ذهنه معنى انعدام العقل لدى الكافر. المهم أن العنصر الصوري يظل كما لاحظتموه واحدا من أهم الأشكال الأدبية، أو من أهم العناصر التي يعتمد عليها النص الأدبي بالشكل الذي كررنا الحديث عنه فيما لا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك، بقدر ما نستهدف الآن أن نحدثكم عن هذه السورة الكريمة وانعكاس العناصر البلاغية عليها، متمثلة أولا في العنصر الفكري وقد أوضحناه، والعنصر الموضوعي وقد أوضحناه أيضا، والعنصر المعنوي وقد أوضحناه أيضا، والآن مع العنصر الصوري الذي يعني إحداث علاقة بين شيئين لا علاقة بينهما في دنيا الواقع، كالعلاقة القائمة بين الإنسان والأنعام أو بين الكافر والأنعام في حقيقة الحال، حيث أن الكافر من جنس معين والحيوان من جنس آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، إلا أن النص أوجد علاقة بينهما لتقريب الحقائق. وعندما نتجه إلى النص الذي نحن بصدده، إلى الشكل الأدبي الذي نحن بصدده، أي السورة القرآنية الكريمة، نجد أن هذا العنصر الرابع وهو عنصر الصورة يتجسد بوضوح في آخر آية كريمة من السورة المشار إليها، وهو قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. وهذا التشبيه في الواقع ينطوي على إثارات كبيرة تحدثنا عنها مفصلا في جملة دراسات لا نريد الآن أن نعيد الكلام فيها، ولكن فقط نريد أن نشير إلى أهمية العنصر الصوري من حيث انعكاساته على النص الأدبي الذي يتضمن جملة عناصر منها العنصر الصوري. وإذا أتركنا هذا العنصر واتجهنا إلى عنصر آخر ألا وهو العنصر اللفظي، حينئذ فإن الحديث عن هذا العنصر أيضا يظل متشعبا. فقد سبق أن لاحظتم كيف أن الحديث عن العنصر اللفظي يتضمن مرة الحديث عن إحكام العبارة مفردة كانت أو مركبة، ويتصل بصيغ العبارة ويتصل كما لاحظتم بعنصر الحوار بنمطيه الخارجي والداخلي، ويتصل بعنصر السرد أو العرض، وهنا في السورة القرآنية الكريمة التي نلاحظها الآن قد توسلت بالعنصر السارد أي بالسرد وليس بالحوار، مع أنها أخصوصة، والأخصوصة أو القصة أو الرواية في الغالب تقترن بعنصر الحوار، إلا أن بعض القصص تعتمد السرد فحسب مقابل القصص التي تعتمد الحوار فحسب كالمسرحية وما إلى ذلك. على أي حال في هذا الميدان لا نريد أن نحدثكم عن من حيث العبارة المحكمة، لأننا أمام نص قرآني معجز لا مجال لأن نتحدث عن أحكام مفرداته أو أحكام مركباته، بقدر ما نريد أن نشير فحسب إلى الصفة أو السمة التي طبعت هذه الأخصوصة أو هذه السورة الكريمة، وهي سمة السرد فحسب دون أن يتخللها الحوار. ومن الطبيعي ثمة تساؤل من الممكن أن يثار ويقال لماذا اعتمدت هذه السورة الكريمة وهي تجسد أخصوصة أو حكاية، لماذا اعتمدت السرد ولم تعتمد الحوار مثلا؟ وفي هذا المجال يمكننا أن نجيب فنقول إن النص لم يستهدف إبراز حقائق نفسية أو داخلية، ولم يستهدف الكشف عن أسرار معينة حتى يلتجئ إلى عنصر الحوار، بل أراد فحسب أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بالبيت الحرام. حينئذ فإن الموقف يتطلب حادثة إعجازية تتناسب، والبيئة الاجتماعية آنئذ حيث لا وجود للقوى المؤمنة التي تستطيع أن تدافع عن بيت الله الحرام، لذلك فإن المهم هو تقديم حادثة إعجازية وينتهي الموقف بسلام، وهذا ما حدث بالفعل. وحينئذ فإن السرد وهو العرض أو الوصف الذي تم للحادثة العسكرية المشار إليها كاف لتجسيد الهدف الذي ذكرناه، وهذا يشكل بدوره أحد المصورات لعملية السرد دون أن نلحظ أي ضرورة لأن يقترن هذا السرد بعملية الحوار. إذن نحن الآن تحدثنا عن هذه السورة من خلال عناصرها البلاغية المتمثلة في أولا العنصر الفكري، ثانيا العنصر الموضوعي، ثالثا العنصر المعنوي، رابعا العنصر الصوري، خامسا العنصر اللفظي، سادسا وهذا ما أطلقنا عليه مصطلح العنصر الإيقاعي، وقلنا في حينه أن الإيقاع هو أحد أهم شكلين أو عنصرين من العناصر البلاغية بالإضافة إلى العنصر الصوري، حيث قلنا أن هذين العنصرين والإيقاع هو أشد هذين العنصرين أهمية مما لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، بل نستهدف الآن الإشارة إلى أن هذه السورة الكريمة قد اعتمدت الإيقاع على هذا النحو. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ولا عليهم طير هذيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هنا تلاحظون أن العنصر الإيقاعي في الدرجة الأولى يتمثل في وجود الفواصل المتجسدة في عبارة الفيل، تضليل، أبابيل، سجيل، مأكول. هنا تلاحظون أن الفواصل قد توحدت من خلال حرف اللام. وإذا قدر لكم أن تلاحظوا مجموعة السور القرآنية الكريمة لانتهيتم إلى ما سبق أن أوضحناه في حينه، أن السور القرآنية الكريمة سواء كانت متسمة بالطول أو القصر أو الوسط، إما أن تتوحد قوافيها كسورة القمر التي تتألف من 55 آية وكلها موحدة الفواصل، أو تكون متنوعة الفواصل كغالبية السور، أو تكون منعدمة الفواصل من حيث التوحد الإيقاعي كبعض السور القصيرة، ومنها سورة النصر التي أشرنا إليها في محاضرة السابقة. على أي حال، هذا يعني أن السورة القرآنية الكريمة ينتظمها إيقاع يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. واحد، الإيقاع الموحد، أي أن فواصل السورة أي نهاية آياتها جميعا تتوحد في صوت إيقاعي لا تنوع فيه. وأما النمط الثاني فهو أن تتنوع الفواصل في هذا النص، فمثلا في سورة أرأيت نجد قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهنا نجد تنوعا في الفواصل، التنوع يتجسد في أن الفاصلة الأولى كانت منتهية بحرف النون، بينما كانت الآية الثانية فاصلتها قد انتهت بحرف الميم أي اليتيم، أما الأولى فقد انتهت بعبارة الدين. وبالقياس إلى السورة التي حدثناكم عنها وهي الفيل، نجدها عكس هذه الآية، أي أن فواصلها الخمس قد توحدت في صوت واحد هو حرف أو صوت اللام، بينما نجد في سورة أرأيت تنوعا في الأصوات، حيث لاحظتم الصوت الأول وهو حرف النون والصوت الثاني وهو حرف الميم. وتلاحظون في نمط ثالث من السور تنوعا أو بالأحرى تباينا في الفواصل، بحيث لا تتفق أي فاصلة مع فاصلة أخرى. وطبيعي أن النص القرآني الكريم وهو نص معجز لم يصغ هذه الفواصل الموحدة أو المتنوعة أو المتباينة لم يصغها اعتباطا، بل ينطوي ذلك دون أدنى شك على أسرار بلاغية في مقدمتها أن الموضوعات المطروحة جزئيا سوف تختلف بعضها عن الآخر، وهذا الاختلاف يتناسب مع التنوع الذي يحدث في الفصل. فمثلا بالنسبة إلى سورة أرأيت، حيث بدأت بالقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين إلى آخره، نجد أن السورة الكريمة ما عدا الآية الثانية كلها تنتهي بحرف النون، وبينما نجد أن الآية الثانية قد انتهت بحرف الميم. ترى ما هو سبب ذلك؟ يستطيع القارئ بعد أن يتأمل بدقة يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة المحتملة. ونحن دائما عند حديثنا عن القرآن الكريم نتحدث عن الاحتمال ولا نتحدث عن اليقين أبدا، لأننا مسؤولون عن كل كلمة نقولها، وبما أننا لا نمتلك جهازا معرفيا كاملا حينئذ لا نستطيع أن نجزم بكل شيء بقدر ما نستطيع أن نحتمل ذلك مجرد احتمال. فهنا يمكنكم أن تلاحظوا بأن الفاصلة حينما تغيرت مع الآية التي تقول أن المكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم، حينئذ نفهم أن قضية اليتيم تحتل أهمية كبيرة جدا، حيث أن باقي النصوص الشرعية سواء كانت نصوص قرآنية أم نصوص حديثية طالما تؤكد على اليتيم تأكيدا بالغ المدى، وهذا التأكيد بالغ المدى دون أدنى شك سوف يفصح لنا في سياق ما نحن بصدده، ألا وهو تغير الفاصلة الثانية المرتبطة بقضية اليتيم، إنما يستهدف النص الإشارة إلى أهمية احترام وتكريم اليتيم بحيث جعل له فاصلة مستقلة عن الفواصل الأخرى التي تحدث النص عنها. طبيعيا هذا لا يعني كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن كل ما هو يطلع بمهمة تقديم شيء أو تأكيد عليه لا يعني أنه هو أشد أهمية من سواه، بل نستهدف من ذلك أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يطرح جملة من الموضوعات وهي موضوعات متنوعة، هذه الموضوعات لا تطرح جميعا في سورة واحدة بل تنتفض في مجموعة سور، والله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد لكل ظاهرة مداها المهم، ولذلك يقدمها على سبيل المثال في هذه السورة ويؤخرها في سورة أخرى. من ذلك مثلا ما سبق أن أوضحناه لكم في حينه وهو قضية التطفيف في الميزان، فالتطفيف في الميزان يرد في سور متنوعة ويجيء بمرتبة ثانوية، ولكنكم شاهدتم في سورة المطففين أن هذه السورة قد تصدرها الحديث عن المطففين متمثلا في العبارة الاستهلالية ويل للمطففين، فهنا قدم النص أهمية التطفيف وجعلها ظاهرة رئيسة بين جعلها في نصوص قرآنية أخرى ظاهرة ثانوية، مع أنها في الحقيقة ظاهرة واحدة، بيد أن إبراز حقيقة دون أخرى في هذا النص دون نص آخر هو الذي يستهدفه النص القرآني الكريم. وأخيرا نواجه العنصر البنائي، وحينئذ نود أن نلفت انتباهكم إلى أن هذا النص بما أنه سورة قصيرة وتتناول قصة أو قصوصة أو حكاية، حينئذ فإن البناء الفني لهذه السورة قد تجسد أولا في كونه من حيث البناء قد قدم النص النتيجة وهي هزيمة العدو، قدمها على المقدمة التي هي إرسال الجيش، وهذا هو أحد أشكال البناء الذي تعتمده الأقصوصة أو القصة أو الرواية أو المسرحية أو أي نص آخر من حيث البعد البنائي المتمثل في هذه الجزئية. الآن طبيعيا هذه الجزئية في الواقع هي جزئية لها أهميتها، لأن القضية ترتبط بمستويين أو بمحورين، محور الهزيمة ومحور الحادثة. فالنص بما أنه قصير حينئذ فإنه قدم محور الهزيمة على محور الحادثة للأهداف التي ذكرناها في حينه. والحديث بطبيعة الحال عن البناء الفني للنص القرآني الكريم يتطلب حديثا مكثفا، كما أن النصوص القرآنية المطولة والمتوسطة تحفل بعناصر مثيرة من البناء، ولكننا بما أننا استشهدنا بنص قصير حينئذ فإن الحديث عن هذا البناء لابد أن يكون قصيرا أيضا بالنحو الذي أوضحناه، ونكتفي بما قدمناه الآن من كلام أو من تعقيب على القصة القرآنية المشار إليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.